استعمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسابع من شهر رجب لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. وكنا أخذنا في اللقاء الماضي آية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونظرا لأن بعض الإخوة اشتكوا أن آيات الفرائض غير يعني أو أن الفرائض لم يدرسوها من قبل، فقد حاولت أني آتيكم بملخصات صغيرة ويسيرة وسهلة لمن لم يكن قد درس شيئا في الفرائض، لعل الله عز وجل أن ينفعكم بها إذا راجعتموها. هناك نسخة للأخوات وهناك نسخة للإخوة. منها هذه مذكرة صغيرة تعتبر هي المقرر في الأول ثانوي قديما، لا أدري الآن، في المعاهد العلمية، وهي من يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فتلخيص فقه الفرائض يعني عبارة عن تقريبا 16 صفحة، سهلة وميسرة، وأيضا فيها بعض الاختبارات أيضا لمن أراد أنه يراجع أو يجرب، وهي يعني يستفيد منها الطالب الذي قد درس الفرائض للمذاكرة، ويستفيد منها الطالب الذي لم يدرس الفرائض قط قبل، بحيث أنه يكون عنده صورة على الأقل أو تصور عن ما هو علم الفرائض، ما هو علم الفرائض. فأعطى يعني أهم النقاط الرئيسية التي تكون في مسألة الفرائض، بدءا من قسمة التركة أو إن صح التعبير نقول الحقوق المتعلقة بالتركة، ثم قضية الإرث وعلاقته، وكما تعرفون أنه مبني على مستويات، فهناك الأبوة وهناك البنوة وهناك إيش الأخوة، وهناك يعني مثل ما يسمونها الحواشي أو العمومة والعصبة وما يتعلق بهم، ثم يأتي بعد ذلك ميراث ذوي الأرحام والولاء. فهذه يعني تقريبا مذكرة مختصرة، وفيها يعني مثل ما ذكرت لكم زبدة علم الفرائض، أو إن صح التعبير نقول صورة عن علم الفرائض. هذه المذكرة الثانية هي أيضا يعني مذكرة مختصرة، وهي عبارة عن 14 صفحة، لكن ليست خاصة بالفرائض، هي عبارة عن مقدمات كنت كتبتها لبعض الطلاب في مقرر، فلا مانع أن نعطيكم إياها. مثلا مقدمة عن آيات الفرائض، ويعني ذكرنا فيها بعض النقاط المهمة التي تتعلق بعلم الفرائض كعلم، وما علاقته بالمجتمع، أو ما علاقته بإن صح التعبير الحالة التي نحن نعيش فيها. ثم بعدها تأتي مقدمة مثلا عن أحكام النساء، لأنه ستأتينا آيات في مسائل النساء والمحرمات والمباحات والنكاح وغير ذلك، ثم يعني قضايا النشوز وأيضا ما يتعلق بها، فهي عبارة عن مقدمات لموضوعات سورة النساء. هناك يعني أمور سهلة وبسيطة، وهي مثل ما يسمى الجداول، والجداول موجودة منتشرة في المكتبات، لكن أنا اخترت لكم منها جدولين. هذا جدول المواريث، يعني تستفيدون منه كثيرا، بحيث أنه في نوع من التشجير وذكر الشروط والأنصبة في كلها في صفحة واحدة، فأظن بهذه الطريقة يعني يسهل جدا عليكم علم الفرائض. وهناك أيضا ما يسمى الجدول الميسر في علم الفرائض، هو مثل هذا لكنه بطريق الجدول المربعات وليس بطريقة جدول التشجير، وهذا أيضا يفيدكم كثير، وهو موجود أظنه في المكتبات، حتى يباع ملون على هيئة صحيفة كبيرة لمن أراد أيضا أن يستفيد منه، وهذه نعطيها الإخوة لو أرادوا يصوروها لكم. وهذا يلخص لكم قضايا الشروط، لأنه أكثر ما يتعب الطلاب دائما أنه لا يحفظ الشروط، واضح؟ يعني لا يعرف متى ترث البنت النصف ومتى ترث الثلثين. طيب هذه لها شرط وهذه لها شرط، واضح؟ فحفظ الشروط أظنه من الأمور السهلة، واضح يا مشايخ؟ فهذه تساعدكم كثيرا وتعينكم. وهناك يعني سواء في ملتقى صيد الفوائد ولا ملتقى للحديث ولا غيرها من الملتقيات العلمية، يعني رسومات وأشياء كثيرة تستطيعون حقيقة الرجوع إليها والاستفادة منها. وعلم الفرائض يعني هو علم شرعي، أو هو إن صح التعبير إن أردتم أن نربطه بغيره فنقول هو جزء أو باب من أبواب علم الفقه، باب من أبواب علم الفقه، وهو مهم لا سيما للبلدان التي لا تعرف هذا، وأنتم بعض بلدانكم لا تعرف علم الفرائض، بل ربما أنه أصلا لا تقسم التركات إلا بطريقة التقاليد ويعني غيرها، ويترك شرع الله عز وجل فيها. فلا أقل من أن هذه الأشياء ولو يعني أسلوب ميسر ومبسط تعلم للناس شيئا فشيئا حتى يأخذوا بدين الله عز وجل. جزاكم الله خير. طيب نرجع إلى ما نحن بصدده. أتمنى إن كان عندكم أسئلة عن آية الفرائض الأولى نجمعها بعد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، حتى يعني نستطيع إن شاء الله تعالى أن نوضح لكم ما نستطيع إيضاحه في هذا العلم. أنا ما عندي مانع أن أشرح الفرائض، لكن يعني لا أريد أن يكون التفسير فرائض، فنحن نشرح الآيات، وإذا أنتم أشكل عليكم شيء أو احتجتم لشيء ممكن نشرحه بعينه. جزاكم الله خير. طيب، قال ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال يقول تعالى ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متنا عن غير ولد. لماذا خصصها ابن كثير هنا بأنها أيها الرجال؟ عم شايخ، أي ضمير؟ إيه لكم، ممكن الخطاب يكون للرجال والنساء. أيوة السياق واضح يا مشايخ. إيه فالسياق هو الذي حدد أن المخاطب هنا بلكم هم الرجال وليسوا النساء، واضح يا مشايخ. وهذا يعني ليس كثيرا في كتاب الله عز وجل أن يكون الخطاب خاصا بالرجال دون النساء، أو خاصا بالنساء دون الرجال، ليس كثيرا، ولذلك يكون واضح، ولذلك يكون واضح لا يلتبس، واضح يا مشايخ. فيعني هذه قاعدة مهمة جدا أن تفهموها في مسائل السياق، أن السياق يدل على المخاطب بأمور واضحة، أن السياق يدل على المخاطب بأمور تكون واضحة. والشارع لا يترك سبحانه لا يترك عباده في عماء ما لا يدرون من المخاطب، هو الرجال أم النساء، واضح. ولذلك عموم الخطاب نقول في الكتاب والسنة هو للرجال والنساء على حد سواء، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأنه خاص للرجال، أو دل الدليل على تخصيصه بأنه خاص للنساء. فهو هنا لما قال نصف ما ترك أزواجكم دل على أن المخاطب من؟ أزواج أو الرجال، واضح. فمقصدي أنا بس حتى تنتبهون لهذه، لأن هذه ربما بعض الناس يحتج بمسألة السياق ويقول والله السياق هو في كذا، وهذا يعني فيه مزالق، يعني قد يتوسع أناس في مسائل الكلام في السياق، وقد أيضا أناس يهملون الكلام في مسألة السياق. فالسياق مهم، ولكن أيضا مهم أن نعرف ما الضابط في أنه يخصص أو لا يخصص. طيب، قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن الآن عرفنا أن الزوج له ماذا؟ إما النصف أو الربع، النصف إن لم يكن ولد، والربع إن كان لها ولد، بس انتهى الموضوع. فهمتم الشرط كيف صار؟ ولذلك حفظ هذه الآيات الثلاث يعينكم كثيرا جدا جدا على مسألة ضبط الشروط، على مسألة ضبط الشروط والأحوال. فالآن عندنا الزوج، هذا مثال، الآن مثل ما ذكرنا في الأم في الدرس الماضي، الآن الزوج له حالتان، إما النصف وإما الربع. النصف متى؟ إذا لم يكن للزوجة ولد، وإن كان لها ولد فله الربع، انتهينا. وسيأتينا الآن مقابله الزوجة، إما الربع وإما الثمن، الربع إن لم يكن له ولد منه منها أو من غيرها، والثمن إن كان لها ولد منه أو من غيره، واضح. وحتى هنا في قضية الولد لا يشترط أن يكون منها، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوجة إذا كان عندها ولد ولو من زوج سابق فإن الزوج يكون له الربع، واضح الصورة. طيب، قال فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. قال وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، يعني ابن كثير رحمه الله قرر على أن الدين مقدم على الوصية، وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى، وهذا هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، أن الدين مقدم على الوصية، وذكر الحديث في الدرس الماضي. فإذا الآن نقول الحقوق المتعلقة بالتركة اتضحت لنا، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الدين والوصية، الدين والوصية، هذه الآن نص في هذه الآية ونص في الآية السابقة، صح ولا لا؟ الدين والوصية الآن حقان متعلقان بالتركة قبل الإرث، فأصبح الآن عندنا ثلاث حقوق مذكورة في الآية، الحق الأول الدين، والحق الثاني الوصية، والحق الثالث حق الوارث. طيب، هل هناك شيء قبل هذه؟ قالوا نعم، حق تجهيز الميت، حق تجهيز الميت. فإذا يكون الآن عندنا أربع حقوق متعلقة بالتركة، تجهيز الميت والدين، يعني ثم الدين ثم الوصية ثم الإرث، ثم الإرث. نعم شو. أي نعم، النذر يدخل تحت الدين وغيره من الكفارات، يعني مثلا لو عليه عتق رقبة، جميل، فهي تدخل في الدين، والدين يشمل دين حق الله وحق العبيد. طيب، قال وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب. ما معنى هذا الكلام؟ أيوة، يعني مثلا الآن الزوج توفي وله ولد وولد، يعني ولده قد توفي لكن له ولد وولد، فهل يحجب الزوجة إلى الربع إلى الثمن ولا تبقى في الربع؟ يحجبها. فهمتم؟ هذا المقصود. دائما في الأبناء يقولون وإيش؟ وإن نزلوا، وإن نزلوا. طيب، قال وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، ثم قال ولهن الربع مما تركتم إلى آخره، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان والثلاث والأربع، يعني هو نصيب مفروض لاسم الزوجة، فإن كان ليس عنده إلا زوجة واحدة أخذته، فإن كانت زوجتان أخذت كل منهما نصفه، فإن كان له ثلاث أخذت كل منهما ثلث ذلك السهم، فإن كنا أربع أخذت كل واحدة منهن ربع ذلك السهم، وهكذا. قال يشتركن فيه، وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم، وقوله وإن كان رجل يورث كلالة، إذن هذه مسألة الآن جديدة. قال الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه. الآن التعريف اللغوي، هل هو المراد